أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا فيما سبق بأن فئة القادر على الوضع غير العاجز عن الوضع، فإن فئة القادر على الوضع بالفعل وهو ذات الوضع، أما فئة العاجز عن الوضع يكون باللسان بأن يظهر اعتذاره وعجزه عن ماذا؟ عن الوط، بحيث أنه لو قدرا لماذا فيطا. هذا تقدم علينا أمس. بعد ذلك يتعرض المصنف إلى مسألة فئة من؟ فئة الصحيح الذي عرض عليه العجز، وقلنا بلحاظ النتيجة النهائية بأن فئة الصحيح الذي عرض عليه العجز كفئة العجز الابتدائي. فحينئذ لنا أن نقول، وعليكم السلام، لنا أن نقول بأن العجز للطارئ كالعجز الابتدائي، لا فرق بين العجز الطارئ وبين العجز الابتدائي في الفئة، وهو أن تكون الفئة باللسان بحيث يظهر عزمه على ماذا؟ على الوط، بأن يقول لو قدرت على ذلك أو إن قدرت على ذلك إن شاء الله ماذا؟ أطاع. هذا تقدم علينا أمس. وصل بنا الكلام إلى مصاديق الذي طرأ عليه العجز. مصاديق الذي طرأ عليه العجز، قلنا هناك كما ذكرنا أمس في التقسيم ستة أقسام. إما أن يكون المانع مانع عقلي، وإما أن يكون المانع شرعي، وإما أن يكون المانع مانع عادي. وعلى كل حال، إما أن يكون المانع من جهة الزوجة، وإما أن يكون المانع من جهة من؟ من جهة الزوج. والمصنف هنا واشتبعا له الشارح ذكروا أمثلة ثلاثة فقط للعجز من جهة من؟ للعجز من جهة الزوج، لا العجز من جهة الزوجة. وبيان ذلك: تارة نفترض بأن المانع مانع عقلي، والمراد من المانع العقلي هو ما لو فرضناه أنه حصلت عدم القدرة على الوط من قبل الزوج بعد ماذا؟ بعد إنشاء الإلاء صحيحا، ففي زمان الإلاء كان هو قادر على الوط، لكن بعد انتهاء مدة التربص أصيب بمرض بحيث صار مجبوبا، فلو صار مجبوبا بحيث قطع آلته الذكرية فحينئذ لا يستطيع الوط، فيكون هذا المانع مانع عقلي، حيث أنه أصيب بمرض هذا المرض لا يزول. انتفت المانع العقلي، اسمان عقلي، مرض لا يزول بحيث لا يقدر على الوط كما لو أصيب من ماذا؟ بل صار مجبوبا أو صار مشلولا، لا أو صار مشلولا، لو صار مشلولا خلاص بعد ذلك لا يعود. هذا المانع مانع عقلي من جهته. عندنا أيضا نقدر نصور مانع عقلي من جهتها، لو فرضنا أنه أصيبت بمرض بحيث يمنع الزوج من وطئها، كما لو نبت عظم على الفرج، فلو نبت عظم على فرجها بحيث أنه هذا العظم أو اللحم يمنع من وطئها، يكون هذا هناك مانع عقلي من جهتها لا من جهته. هذا بالنسبة إلى المانع العقلي. أما بالنسبة إلى المانع الشرعي، قد يتصور المانع الشرعي من جهته وقد يتصور المانع الشرعي من جهتها. أما المانع الشرعي من جهته، كما لو كان محرما، كما لو كان صائما، كما لو كان معتكفا، فإنه لو كان معتكفا أو صائما أو ماذا أو محرما، فحينئذ يحرم عليه وطأ زوجته، فيكون هناك مانع شرعي من جهته لا من جهتها. أما المانع الشرعي من جهتها، كما لو كانت هي محرمة، كما لو كانت هي صائمة، كما لو كانت هي معتكفة، كما لو كانت حائض، كما لو كانت نفسا، فلا يجوز وطء الحائض والنفسا، فيكون المانع من جهتها لا من جهته. إلا أن السؤال الذي نريد أن نشير إليه هنا بأنه قلنا بأن عبارة المصنف والشارح ناظرين إلى المانع من جهة من؟ من جهة الزوج لا من جهة الزوجة، والحال أن الشارح قد مثل على المانع الشرعي بماذا؟ بالحيض، مع أن الحيض هذا مانع شرعي في من؟ في الزوجة لا في الزوج. فهل يصح التمثيل بالمانع الشرعي بالحيض مع كون الكلام والسياق كله في الموانع بلحاظ الزوج؟ فقد يقال هذا إشكال على عبارة من؟ إشكال على عبارة الشارح. وبعض المحشين فهم من هنا الحيض المانع الشرعي من جهة الزوجة، فذكر تعليقا وبحث، خب، مع أن المصنف في صدر بحث ماذا؟ المانع الشرعي من جهته لا من جهتها. نقول في مقام الجواب عن هذا التساؤل أنه المانع الشرعي من جهة الزوج يتصور أيضا الحيض والنفاس، وهو من جهته لا من جهتها. لماذا؟ لأن الحيض والنفاس فيه نسبتان، التفت، نسبة إلى المتلبس بالحيض والنفاس وهي الزوجة، فبلحاظ أن الحائض والنفساء هي الزوجة يكون مانعا في الزوجة، مانعا في القابل، لأنه لا يمكن وطء الحائض والنفساء، هذا أمر واضح. أيضا نستطيع أن نقول بأنه ما دامت الزوجة حائض والنفساء يكون هذا مانعا للزوج من ماذا؟ مانعا للزوج من وطئها، لأنه مخاطب شرعا بحرمة وطء الحائض، فالزوج يقال له يحرم عليك وطء الحائض، فإذا كانت الزوجة حائض والنفساء تكون الحرمة منصب على الزوج، فيكون مانعا شرعي من جهته لأنه مخاطب بحرمة الوطء. فلما كان الخطاب موجها للزوج وهو حرمة الوطء يكون المانع الشرعي من جهته لا من، لأن هي لا تطأ لكي يقال فيها مانع شرعي، الخطاب موجه إلى الزوج، فالتمثيل بالحيض والنفاس هذا مانع شرعي أيضا يتصور من جهة الزوج لأنه يمنعه من الوطء، فيحرم عليه وطئها، فيكون هذا مانعا شرعيا.
أنا يمكن أن يقول أنه مانع شرعي من جهته،
من جهتين، فلي قلت له، لكن أنا قلت
يعني هي أيضا لا يمكنها تمكنها.
نعم، لا هو نعم، الآن هذا الآن سيأتي الآن نشير لهذا المطلب، لكن الآن هدفي الرئيسي بأنه نثبت بأن الحيض والنفاس يمكن تصويره مانع من جهة الزوج. نعم، هناك بحث، هل يجوز لها أن تمكنه من ذلك أو لا؟ ذكر في المسالك بحث هناك بأنه إذا كانت الحرمة موجهة له جيد، فحينئذ لو مكنته من نفسها لكان إعانة على الإثم، فيحرم عليها تمكين نفسها له لأنها تكون معينة عليه في الإثم، فيحرم عليها. خب هذا كله في المانع، ماذا في المانع الشرعي؟ عندنا مانع عادي. خب ما هو المراد من المانع العادي؟ المراد من المانع العادي هو العارض الذي يصيب الزوج أو الزوجة بحيث يرتقب زواله، بخلاف المانع العقلي لا يمكن زواله عادة، كالجب وكالشلل في العضو وما شاكل ذلك. من الموانع العادية التعب، شخص انتهت مدة التربص يقال له طلق أو ارجع، قال أنا أريد أن أرجع، خب الآن قم وطأ، يقول لا أستطيع، التعبان والشخص المتعب لا يمكنه أن يطأ، هذا مانع عادي لأنه يترقب زواله، فحينئذ كيف يكون فئته؟ يكون فئته بماذا؟ يكون فئته كيف؟ يكون فئته بإظهار عزمه على الوطء باللسان، لكن في أول زمان التعب وفي أول زمان هذا المانع يجب عليه أن يطأ، فيمهل حتى زوال ما المانع. متفتي المطلب؟ خب قال المصنف يقول ولو انقضت المدة وله، شوف من جهته مانع من الوطء عقلي كالمرض، المرض مثل ويش؟ الجب، صار مجبوبا بعد ذلك، صار ماذا؟ مشلولا، فصار ماذا؟ فيه مرض. الفرق بين المرض والفرق بين العقلي والعادي بينت، تفتوا الفرق بين المانع العقلي والمانع العقلي لا يترقب زواله عادة، صار مجبوب بعد خلاص، صار مشلول، عضوه مشلول لا يمكن أن يضاء، بخلاف ماذا؟ المانع العادي الذي يترقب زواله عادة.
لكن الشرع قد يكون يعني
شرعي لا،
وقد يكون يزول
الزوال. الشرعي عادة يزول، لأن الإحرام يزول، الاعتكاف يزول، الصوم يزول، عادة يكون قابلا للزوال.
الفرق بين العادي والشرعي فقط في
من جهة الجانب الشرعي، ذاك حكم شرعي، هذا حكم عقلي، العقل مو حكم شرعي، هذا حكم شرعي مخاطب به المكلف. يقول كالمرض أو شرعي كالحيض، شوف مثل بالحيض، مع أن كلامنا في من؟ في المانع من جهة الزوج، وقد بينا صحة ذلك. أو عادي كالتعب والجوع والشبع. هني مطلب المصنف أرسله كأنه من عبارته يفهم هذا المطلب. احنا قلنا أمس أن العاجز هل يتحقق منه الإيلاء أو لا، فيه خلاف، تذكرون أمس قلنا بأنه المصنف وبعض العالم قالوا بوقوعه، فيقع الكلام في الفئة على تقدير الوقوع، إلا أن الشارح صاحب المسالك قلنا شيء ثاني، يعني الشارح قلنا بأنه ماذا؟ قلنا بأنه قال أصل الإيلاء لا يقع، فالبحث في الفئة بحث تقديري. خب هذا كان في أي عجز؟ العجز الابتدائي، يعني العجز في زمان صدور الإيلاء. نحن نسأل الآن في هذا الكلام، نحن نبحث عن العجز الطارئ، وبحثنا عن الفئة، لنا أن نسأل هل الشخص إذا كان في زمان الإيلاء قادر على الوضع وبعد ذلك عرض عليه العجز، هل يكون إيلاؤه صحيح، أو أن طروء العجز في الزمان اللاحق كاشف عن عدم تحقق الإيلاء في الزمان السابق. تفتح المطلب؟ خب الشهيد الثاني في المسالك تعرض إلى هذا المطلب، يقول لو بنينا على أن العجز الابتدائي غير مضر، فمن باب أولى العجز الطارئ غير مضر، لأن العجز الابتدائي غير مضر، من باب أولى لو كان ماذا؟ لو كان عجزاً طارئا فحينئذ يتحقق الإيلاء. لكن بناء على نظرية الشارح، بناء على نظرية الشهيد الثاني، أنت يا شهيدنا الثاني قلت لو كان شخص عاجز ابتداء لا يقع منه الإيلاء، فنسألك لو كان في زمان صدور الإيلاء كان قادر على الوط، لكن بعد ذلك عرض عليه العاجز صار مجبوبا أو صار مشلولا عضوه، فهل حينئذ هذا يكشف عن عدم صحة الإله في الزمان السابق، أو نقول ما دام انعقد صحيحا فيبقى صحيحا؟ تفتين البحث؟ خب في المسالك قال يحتمل أن يكون صحيحا، ويحتمل أن يقال أنه ليس بصحيح. أما أنه يحتمل أن يكون صحيحا لأنه وقع صحيحا، لأنه كان صحيحا، كان قادرا على الوط، ففي زمان الوقوع تحقق اليمين، لأن متعلق اليمين مقدور، في زمان الإيلاء متعلق اليمين مقدور وهو الوطء على القبول، بعد ذلك عرض عليه المانع، بعد ذلك عرض عليه العجز، فما دام قد وقع صحيحا نشك في ارتفاعه، نستصحب بقاء حكم الإيلاء، فيكون الإيلاء صحيحا، فالعجز الطارئ لا يضر في صحة الإيلاء. هذا احتمال. احتمال آخر يقول لا، قد يقال بأنه كما أن العجز الابتدائي يوجب بطلان الإيلاء، كذلك أيضا العجز الطارئ يوجب بطلان الإيلاء. لماذا؟ لأنه ذكر في باب اليمين أن متعلق اليمين لابد أن يكون مقدورا ابتداء واستمرارا، فلو عرض العجز في متعلق اليمين ينحل اليمين. لو شخص قال هكذا لله، قال والله لأذهبن إلى زيارة أبي عبد الله الحسين ماشيا على الأقدام، ثم في زمان لم يكن مشلولا، بعد ذلك عرض عليه الشلل، قال العلماء بعروض الشلل صار متعلق اليمين غير مقدور، فينحل اليمين، حتى أنه لو بعد ذلك شوفي يا يجب عليه الوفاء باليمين. هنا أيضا نقول كذلك، متعلق اليمين وإن كان ابتداء كان مقدورا، إلا أنه بعروض العجز عليه يكون ماذا؟ متعلق اليمين غير مقدور، وإذا كان متعلق اليمين غير مقدور ينحل، فعوده بعد ذلك يحتاج إلى دليل. نقول هكذا لا، نقول بمجرد أنه صار متعلق اليمين غير مقدور انحل اليمين. قبلي اليمين يشترط في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في جميع فترات الزمان، بحيث أنه لو عجز عليه ولو في آن ما، دل الدليل أنه لو حصل العجز في متعلق اليمين ولو آن من الآنات انحل اليمين، فعوده يحتاج إلى دليل. لكن المصنف هناك أنه يتكلم عن فئة الصحيح الذي عرض عليه العيس، المفروض في رتبة سابقة لابد أن نحكم بأنه هذا أصلا صحيح، وهذا محل أصلا محل كلام. خب، ومتى وطأ المولي لزمته الكفارة. يشرع الآن في مطلب جديد وهذا مطلب مهم. هناك فرق بين الظهار وبين الإيلاء. في الظهار يجب التكفير قبل الوطء، فلا يصح له الوطء قبل أن يكفر كما قلنا في باب الظهار، بحيث أنه لو وطأ قبل التكفير وجبت عليه كفارتان كما بينا في كتاب الظهار. أما في كتاب الإيلاء لا، التكفير بعد الوطء لا التكفير قبل الوطء. لماذا؟ أن نكتفي ذلك. أما في باب الظهار فقد تقدمت، أما في باب الإيلاء نقول إنما تجب الكفارة لمخالفة اليمين للحنث. ومتى يتحقق الحنث ومخالفة اليمين؟ بالوطء، لأنه حلف على أن لا يطأ زوجته. الشخص إذا أراد أن يخالف اليمين، هل قبل أن يخالفه يرفع الكفارة أو بعد مخالفته يرفع الكفارة؟ بعد مخالفته يرفع الكفارة، فلو وطأ بعد ذلك يجب الكفارة. هذا مطلب أول مهم، أنه متى ما وطأ لزمته الكفارة، يعني الكفارة بعد الوط. المبحث الثاني، أنه أنتم قلتم إذا وطأ تجب الكفارة. خب، عندنا عدة احتمالات، تارة يطأ في مدة التربص، وتارة يطأ بعد مدة التربص. هل هناك فرق بين الحالتين؟ يقول المصنف لا فرق بين الحالتين، متى ما وطأ لزمته الكفارة، سواء كان في مدة التربص وهي 4 أشهر أو كان بعد مدة التربص، بل قال المصنف حتى قبل مدة التربص. متى نتصور قبل مدة التربص؟ هل يتصور قبل مدة التربص؟ نعم، نقول يصور ذلك إذا كان التربص يحصل بالمرافعة. فبناء على أن التربص بالمرافعة، فلو آلى من زوجته ولم ترافع الحاكم الشرعي فوطأها قبل المرافعة، صح أن يقال بأنه وطأها قبل مدة التربص. لكن لو قلنا أن مدة التربص تحصل من زمان الإيلاء، لا يتصور قبل مدة التربص. ولهذا قال ومتى وطأ المولي لزمته الكفارة، سواء كان في مدة التربص أو قبلها. لكن متى نتصور قبلها؟ الشهيد الثاني قام وذكر حاشية، يعني ذكر مطلب، قال لو جعلناها من حين المرافعة يتصور قبلها، أما لو لم نجعلها قبل المرافعة لا يتصور قبلها. يقول أو بعدها، يعني بعد مدة التربص. ما هو الدليل على ذلك؟ قال لتحقق الحنث في الجميع، في جميع هذه الموارد صدق أن يقال في حق الزوج أنه خالف متعلق اليمين. وما قال أنا والله لا أطأ زوجتي قبل مدة التربص أو بعد مدة التربص، قال والله لا أطأ زوجتي. فحينئذ متى ما تحقق الوط لزمته الكفارة للحنث، والكفارة ليس إلا لأجل الحنث. خب، يقول الشهيد الثاني ما ذكرناه من هذه المسألة موضع وفاق بين الفقهاء إلا في الجزء الأخير. ما هو الجزء الأخير؟ لو وطأ بعد ماذا؟ بعد مدة التربص. فإن المشهور من علمائنا قالوا بأنه يجب عليه دفع الكفارة، إلا أن الشيخ الطوسي في المبسوط قال بأنه لا تجب عليه ماذا؟ لا تجب عليه الكفارة. واستدل له، لم يستدل هو، ما مذكور دليل في كلماته في المبسوط، استدل له بدليلين. الدليل الأول، نتمسك بأصالة البراءة، نشك بأنه لو وطأ هل تجب الكفارة أو لا تجب الكفارة، الأصل هو عدم وجوب الكفارة، هذا أصالة البراءة. الدليل الثاني، هكذا مصنف قال وأمره به المنافي للتحريم. بيان هذه العبارة يحتمل فيها ماذا؟ هذا الدليل يعني يحتمل فيه احتمالين في بيان المراد من هذه العبارة، وأمره به يعني وأمره بالوقت المنافي للتحريم. الاحتمال الأول أن يراد بأنه بعد مدة التربص، وهذا محل الكلام، الشارع يأمر الزوج تخيرا بالوطء أو ماذا، أو بالوطء مع الكفارة أو بماذا، أو بالطلاق، صحيح، ويجب عليه تخيرا الفئة أو ماذا أو الطلاق، فصح أن يقال حينئذ بأن الوطء واجب تخيري، فهو مأمور بالوطء أو ليس مأمورا بالوطء؟ فهو مأمور بالوطء. إذن إذا كان الشارع قد أمر الزوج بالوطء بعد مدة التربص، أمره بذلك يكشف على أن الوطء ليس بحرام، لأن الوجوب ضد للحرمة. فإذا الشارع أوجب عليه الوضوء، أوجب عليه الوطء، فهو ليس بحرام حينئذ. خب إذا كان الوطء ليس بحرام فينتفي الكفارة، لأن الكفارة إنما هي إلى فعل لفعل الحرام، فأمره بالوطء مناف للتحريم الموجب للكفارة. وضح العبارة؟ فأمر الشارع له بالوطء مناف للتحريم الذي التحريم هو الموجب للكفارة. هذا هو الاحتمال الأول في العبارة. واضح المطلب؟ واضح كيف تطبيق على العبارة؟ هذا أمره تخيري بالوطء، هذا الأمر الذي هو مناف للتحريم، الأمر مناف للتحريم، التحريم هو الموجب للكفارة. هذا البيان الأول. البيان الثاني في مراد العبارة أن يقال لا، مو هكذا يريد الشيخ أن يقول أو يستدل الشيخ. يراد أن يستدل الشيخ بأنه إنما يجب الكفارة لماذا؟ للحنث، لمخالفة اليمين. متى يكون اليمين منعقد؟ إذا كان لم يكن مرجوحا. إذا كان اليمين غير مرجوح فينعقد اليمين، صحيح. نقول قبل مدة التربص الشارع لم يأمره بالوطء، صحيح، لأنه أربعة أشهر هو في حل من أمر زوجته، هو بخياره، هو غير مأمور بالوطء. لكن بعد مدة التربص هو مأمورا بالوطء على نحو الوجوب التخييري. فإذا الشارع أمره بالوطء معنى ذلك أن متعلق اليمين سيكون مرجوحا، لأنه مخالف للوجوب، لأنه حلف على ترك الوطء وهو مأمور بالوطء، فيكون متعلق اليمين وهو ترك الوطء يكون مرجوحا. خب لأنه مناف للوجوب، يعني مرجوحا عام من كونه حراما أو مكروها. خب إذا كان مرجوحا ينحل اليمين. إذا انحل اليمين حينئذ لا كفارة لعدم وجوب مقتضي للكفارة، لأنه انحلل اليمين، فلا يقال حنثة بل يقال انحلل اليمين. شوف العبارة نقرأ كيف نطبق هذا المطلب. نقول وأمره بالوطء، هذا الأمر بالوطء المنافي للتحريم، أيه التحريم الموجب للكفارة. فالذي يوجب الكفارة إنما لو خالف ماذا؟ ما هو التحريم؟ مخالفة اليمين، هذا التحريم. لو فعل حراما وهو مخالفة اليمين لوجبت الكفارة، لكنه لم يفعل حراما. لماذا لم يفعل حراما؟ لأنه لم يخالف اليمين. ليش لم يخالف اليمين؟ لأن الشرع أمره بالمتعلق. إذن ها هنا احتمالان في العبارة، والصحيح من الاحتمالين هو الاحتمال الثاني للاحتمال الأول. لماذا؟ لأن الاحتمال لأولا لشيئين، الاحتمال الثاني له نظر إلى دليل المصنف أنه نحن استدللنا على وقوع للحنث، صحيح؟ هذا يقول بعد مدة التربص أصلا لا يصدق أنه حنث، فهو سالب بانتفاء الموضوع خارج تخصصا. هذا الأمر الثاني، الأمر الأول استغفر الله. الأمر الثاني أن ما ذكر في التصوير الأول باطل في حد ذاته. لماذا؟ لأنه مبني على أن الكفارة لفعل الحرام. من قال أن الكفارة لفعل الحرام؟ ما عندنا قاعدة تقول أنه في كل مورد تثبت الكفارة إنما يكون ذلك لفعل الحرام، بل الكفارة عقوبة قد تكون لفعل الحرام وقد لا تكون لفعل الحرام، كما ورد في كتاب الكفارات هناك فليراجع. عندنا بحث في باب الكفارة أن الكفارة غير مشروطة بالحرام، فلو دل الدليل على أنه يجب عليه التكفير، ما معنى ذلك في رتبة سابقة أنه ماذا؟ أنه فعل حراماً، فالكفارة لا تستلزم الحرمة، فما ذكر من وجه أصلا في حد نفسه باطل. فالصحيح هو التصوير الثاني. خب هذا دليل الشيخ، خلنا نقرأ بس دليل الشيخ. يقول أو بعدها لتحقق الحنث في الجميع، يقول وهو في غير الأخير موضع وفاق، يعني لو كان ماذا بعد مدة التربص، ونفاها فيه ونفى الكفارة فيه في الأخير الشيخ في المبسوط. لماذا؟ لأصالة البراءة. الثاني دليل، وأمره بالوطئ المنافي هذا الأمر للتحريم، التحريم هو الذي موجب للكفارة. أي هو التحريم؟ مخالفة اليمين، هذا الذي توجب الكفارة. يقول الشيخ، يعلق المصنف، يعلق الشارح على كلام الشيخ، والأصح أنه أي هو أنه أن الأخير كغيره يعني تجب فيه الكفارة. لماذا؟ استدل الشارح على مدعى المشهور بثلاثة أدلة. الدليل الأول أنه يصدق على موردنا وهو محل البحث، ما لو وطأ بعد مدة التربص أنه حنث، وإذا صدق عنوان الحث وجبت الكفارة. لماذا صدق أنه حنث؟ لأن الدليل الذي ذكر للشيخ ليس بتام، لأنه مبني على أن متعلق اليمين ما دام مرجوحا فينحن. لكن قد ذكرنا في أول كتاب الإيلاء في التفريق بين اليمين والإيلاء بأنه في الإيلاء هناك أحكام خاصة غير ثابتة لليمين، ومن الأحكام الخاصة للإيلاء أنه الإيلاء شرع حال كون المتعلق مرجوحا من أول الأمر، لأن الإله ما معنى أن يحلف على ترك وطئ زوجته للإضرار بها، فهو من أول الأمر ماذا؟ مرجوح؟ مرجوح. فلو كان مرجوحيته موجبة لعدم انعقاد اليمين فينسد باب الإله، نغلق كتاب الإله، ما يحتاج ندرس كتاب الإله، لأن الإله مبني على أن يكون متعلق اليمين مرجوح، بل محرم في بعض الأحيان، كما لو حلف على ترك وطئه ترك وطئ زوجته مطلقا أن هذا فعل حرام، لأنه يجب وطئه لا أقل الشاب لمدة يعني لا قبل نهاية أربعة أشهر. فأساس فكرة تشريع الإله مبنية على أن يكون متعلق اليمين مرجوح، فحينئذ هذا الدليل يحصل الانحلال لأن متعلق اليمين مرجوح، هذا كلام لا محصلة له. إذن يتحقق الحنث كما أنه يتحقق الحنث قبل مدة التربص، يتحقق الحنث بعد مدة التربص بلا فرقين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، عندنا نتمسك بالقرآن، وهو قوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. خب هذه الآية مطلقة، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فكل ما صدق أنه خالفت اليمين فتجب الكفارة. ما إذا خالفت اليمين؟ بشرط أن يكون هذه المخالفة قبل مدة التربص، أما لو كان بعدها فلا توجد كفارة. فدليل تشريع الكفارة مطلق، فتمسك بإطلاق الآية، ومع وجود إطلاق الآية لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة، لأنه الدليل اللفظي مقدم على الدليل الأصل العملي. تقول أصالة البراءة موضوعها الشك في وجوب الكفارة وعدمه، يأتي الدليل اللفظي يقول لا شك، فيرفع أصلا موضوع ماذا؟ موضوع أصل البراءة. إذن الدليل الثاني القرآن. الدليل الثالث الروايات. عندنا نحن روايات مطلقة أنه متى ما وطأ، بل أنه عندنا روايات صريحة تدل على أن الوطأ بعد مدة أربعة أشهر لا يصح، ولو وطأ يجب عليه الكفارة. فأدلة ثلاثة، قرآن وسنة وماذا وقرآن وسنة وأنه يتحقق الحنث، كلها تدل على ماذا؟ على أنه لا فارق. ولهذا قال والأصح أنه كغيره، يعني أن الموضع الأخير كغيره تجب الكفارة. لماذا؟ الدليل الأول لما ذكر انتهى الدليل الأول. أي هو الذي ذكر لتحقق الحنث، هذا الذي ذكر بأنه لتحقق الحنث في الجميع، هذا الدليل الأول وقد بينا. الدليل الثاني، ولقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ولم يفصل يعني ذلك كفارة أيمانكم إذا كان ذلك الوطء قبل مدة التربص، أما إذا ما في تفصيل ولم يفصل فحين تمسك بإطلاق دليل تشريعي وجوب الكفارة. ولقول الصارق عليه السلام من قرأنا الرواية فيما سبق وهي خبر منصور بن حازم، من في من آلى من امرأته فمضت 4 أشهر، ماذا يحكم؟ بناء على الشيخ يقول يطاها ما في مشكلة، رواية تقول لا يوقف لا يطا، فإن عزم الطلاق بانت منه وإلا كفر يمينه وأمسكها. ما دلت على جواز الوطء بعد مدة 4 أشهر، فالرواية صريحة على عدم جواز الوطوء بعد مدة أربعة أشهر، بل يجب على أن يوقف فيسأل تريد الطلاق أو تريد ماذا، تريد الوطء، لأنه يطاء بلا كفارة وإلا كفر يمينه. هي بغض النظر الآن، جاءتينا بحث إن شاء الله في الأخطاء في المطلب الآتي، واضح الاستدلال، وإلا كفر، هي محل الإشهاد، محل الاستشهاد، كفر يمينه بناء على قول الشيخ ما يحتاج كفر يمينه، يطأ بلا كفارة. خب هذا تمام الكلام في هذا المبحث. خب المطلب الآتي، كل دائما على الأقل الآن جاء دوره، استفدنا منه كثيرا، الآن جاء يعني الوعد والوفاء لكي يأتي هذا البحث. حاصل هذا المطلب بأنه يجب التربص مدة 4 أشهر، من متى تحسب المدة؟ هل من حين المرافعة أو من زمان الإلاء؟ ها هنا قولان في المسألة، المعروف والمشهور بين الفقهاء وتبعهم على ذلك المصنف، زين المصنف يعني الشهيد الأول، أنه التربص مدة التربص تحسب من زمان المرافعة لا من زمان الإيلاء. واستدل المصنف في هذا يعني في هذا الكتاب بثلاثة أدلة. الدليل الأول، نقول الدليل على أن المدة تحسب من حين المرافعة لأن ضرب المدة وظيفة الحاكم الشرعي، فإذا كان ضرب المدة وظيفة الحاكم الشرعي فهي متوقفة على المرافعة للحاكم الشرعي لكي يضرب المدة، فإذا لم ترافع المرأة زوجها للحاكم الشرعي لا يستطيع الحاكم الشرعي أن يضرب المدة، فحينئذ صح أن يقال هكذا، نعطي يعني بقياس هكذا نقول بأن التربص متوقف على أمر الحاكم الشرعي، وأمر الحاكم الشرعي متوقف على مرافعتها، لأنه لو لم ترافعه الحاكم الشرعي كيف يضرب المدة؟ لا يعلم بالغيب. فحينئذ صح أن يقال المتوقف على المتوقف متوقف عليه، فحينئذ يكون التربص متوقف على من؟ على مرافعة الزوجة. واضح الدليل؟ هذا الدليل الأول. نقرأ كل دليل ونطبقه من باب أسرع. يقول ومدة الإيلاء هي 4 أشهر من حين الترافع. خب مدة التربص، مو الإيلاء الذي قال يعني والله لا أعطى زوجي 9 أشهر، هذا أمس من مدة إيلاء، المراد من الإيلاء هنا مدة التربص. في المشهور كالظهار، كما في باب الظهار قلنا بأنه من حين المرافعة. ليش؟ قال لأن ضرب المدة إلى الحاكم، خب هاي قياس مضمار، نقول خب إلى الحاكم، وكون الحاكم يضرب المدة متوقفة على أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي، والمتوقف على شيئين متوقف على ذلك الشيء، فلا يحكم بها ماذا قبلها، يعني قبل ماذا؟ قبل المرافعة. الدليل الثاني، نقول ضرب المدة من حقوق المرأة إذا رفعت أمرها للحاكم الشرعي كما بينا سابقا، يضرب 4 ويعد ذلك يلزم بعد 4، أما إذا هي تنازلت عن حقها ولا تريد أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي لا يجب عليها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي، فالزوجة إنما ترفع أمرها للحاكم إذا أرادت فهو أمر بخيارها فيكون حقا حقا لها، فإذا كان حقا لها فهو منوط بمطالبتها. إذا صاحب الحق طالب بحقه الحاكم يفعل حقه، إذا صاحب الحق أسقط حقه الحاكم الشرعي ماذا؟ لا يفعل حقه. والحال أن ضرب المدة من حقوق المرأة فهي متوقفة على مطالبة الحاكم الشرعي بها، فيتوقف على المرافعة. ولهذا قال ولأنه، يعني ضرب المدة حقها، ما هو دليل حقها؟ أنه ما يجب عليها أن ترفع، لا يجب عليها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي، فإن صبرت فبها، فإن لم تصبر رفعت أمرها للحاكم الشرعي، فيتوقف على مطالبتها. ليش؟ لأن عندنا قاعدة، كل حق متوقف على مطالبة صاحب الحق، فله أن يسقطه وله أن يعمله. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، نتمسك بالاستصحاب، والعبر عنه المصنف بأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس وغيره قبل تحقق السبب. ما هو المراد من هذا المطلب؟ خب، نقول قبل مدة، يعني في مدة 4 أشهر لا إشكال ولا شبهة، لا إشكال ولا شبهة أنه لا يطالب بشيء، سواء كانت مدة التربص من حين الإيلاء أو من حين المرافعة، صحيح؟ فحينئذ أول ما آلا نقطع بأنه لا تسلط للحاكم الشرعي على حبسه ولا على التضييق عليه في المطعم والمشرب. بعد انتهاء 4 أشهر من مدة التربص، التفت للاستدلال، بانتهاء 4 أشهر نشك، هل الحاكم الشرعي له السلطنة على الزوج بحيث أنه يحبسه ويضيق عليه في المطعم والمشرب أو لا؟ لماذا نشك؟ لأنه لا ندري. هل أن 4 أشهر نهايتها من زمان الإيلاء حتى تثبت السلطنة للحاكم الشرعي، أو أنه من زمان المرافع حتى لا تثبت السلطنة للحاكم الشرعي؟ فلشكنا أنه المدة متوقفة على المرافع أو لا، نشك بعد انتهاء 4 أشهر من حين الإيلاء هل السلطنة ثبتت للحاكم على حبسه أو لا. عندنا يقين سابق بعدم ثبوت السلطنة، نستصحب عدم ثبوت السلطنة بعد 4 أشهر، لا نرفع يدنا عن هذا الاستصحاب إلا بيقين أن للحاكم السلطنة. متى عندنا يقين أن الحاكم السلطنة؟ القدر المتيقن، وهو انتهاء 4 أشهر بعد المرافعة، لأنه بعد انتهاء 4 أشهر من حين المرافعة نقطع بثبوت السلطنة على كلا الرأيين. إذ من يقول بأنه مدة التربص من حين الإيلاء تثبت حتى من بعد المرافعة من باب أو لا، ومن يقول من حين المرافعة ثبتت، فلا نرفع يدنا عن الاستصحاب إلا بيقين، إلا بالعلم بتحقق سبب السلطنة. متى نعلم بتحقق السلطنة؟ بعد 4 أشهر من حين المرافعة. واضح الدليل؟ ولهذا قال ولأصال استصحاب عدم التسلط على الزوج بحبس وغيره كالتضييق عليه في المطعم والمشرب قبل تحقق السبب. يا سبب، يعني قبل تحقق العلم بالسبب الموجب لرفع ماذا؟ لرفع اليد عن الاستصحاب اللي هو سبب السلطنة. متى نعلم بسبب السلطنة؟ بعد 4 أشهر من حين المرافعة. فيكون هذا من باب أنه انقضه بيقين آخر، أما قبل هذا السبب قبل أربعة أشهر من حين المرافعة يكون هذا من باب نقض اليقين بالشك وهو ممنوع. ملتفتين للإستدلال؟ خب،
الرواية مطلقة
ما تمسكنا الآن، الآن سيأتي دليلها، تمسكوا الآن، نحن فقط في صدد عرض الدليل القائل، نحن مو في رد عليه الآن، فقط الآن نحن في صدد بيان دليل القائل على أنه الزمان من ماذا؟ من حين المرافعة. أما وجود المعارض الآن سنأتي إن شاء الله، فقط الآن في صدد عرض أدلة الخاص. المصنف الشهيد الثاني يقول في قبال هذه الأدلة، عندنا أدلة أخرى تدل على أن الإيلاء من حين أن استغفر الله مدة التربص من حين الإيلاء لا من حين المرافعة، ونتمسك لإثبات ذلك بالقرآن وبالروايات. أما بالنسبة إلى القرآن، نرجع إلى الآية الدالة على تشريع ماذا؟ على تشريع تشريع الإله، وهي قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. هنا الآية ماذا قالت؟ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ونحن درسنا بأن القضايا الشرعية والخطابات الشرعية في قوة القضية الحقيقية، لأن الخطابات الشرعية مأخوذة على نحو القضية الحقيقية لا القضية الخارجية، والقضية الحقيقية في قوة القضية الشرطية. صحيحة؟ بعد الالتفات إلى هذه المقدمات نقول: لو أردنا أن نرجع هذه الآية، هي قاعدة، هي فكرة عامة تطبقها في كثير من الموارد، إذا أردنا أن نرجع هذه القضية الحملية، قضية حملية، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، هي قضية حملية، رجعها إلى قضية حقيقية شرطية، متى ما حصل الإيلاء فيجب التربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. فالشارع في هذه الآية رتب التربص على الإيلاء، ما قال للذين يؤلون من نسائهم فإن رفعت زوجة أمرها للحاكم الشرعي فتربصوا أربعة أشهر، رتبت التربص على ذات الإيلاء، فمتى ما تحقق الإيلاء تحقق التربص أربعة أشهر، سواء رفعت الأمر زوجة أمرها للحاكم الشرعي أو لا. متفتين الاستدلال؟ هذا بالنسبة إلى الآية. أما بالنسبة إلى الروايات، فعندنا روايات كثيرة تدل على أنه المدة، المدار في المدة من حين الإله. منها الرواية التي نقلناها قبل قليل، وهي خبر منصور بن حازم الذي قرأناه. رجع للرواية: من آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر يوقف. التفت، حكم الوقف وأمر الحاكم له بالفئة أو الطلاق مترتب على مضي أربعة أشهر من ماذا؟ من حين الإله. ما قالت الرواية من آلى من أمرأته فمضت أربعة أشهر من حين المرافعة؟ فمضت أربعة أشهر يعني الرواية ببركة الترتب بالفاء أنه من حين الإله، فالرواية واضحة الدلالة على أنه أربعة أشهر بعد زمان بعد مدة الإله. وعندنا أيضا أخبار أخرى، المصنف قال: وتوجد أخبار ولم ينقل هذه الأخبار. من باب المثال فقط نقرأ هذه الرواية، وهو الحديث الأول في الباب الثامن من الإيلاء، هكذا يقول: أيما، قرأناها الرواية من قبل بس الآن يبين محل الشاهد: أيما رجل آلى من امرأته والإيلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا فإنه يتربص به أربعة أشهر. هي الرواية واضحة أنه يتربص بعد أربعة أشهر بعد زمان الإيلاء. ما غلط فإنه يتربص به أربعة أشهر إذا رافعته الزوجة، بل أن ثبوت حكم التربص ثابت مطلقان، فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف. هي الرواية واضحة الدلالة على أنه من متى؟ أنه من حين زمان الإيلاء. هي رواية. رواية أخرى أيضا في الباب التاسع الحديث الأول، أنا طلعت الروايات، خب نقرأ وقت هذه الرواية. قال: سألته عن الإيلاء ما هو، فقال، هي قرأنا ما هو، تذكرون ما هو ما هي، فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا فيتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر. خب ما قالت فما قالت الرواية فيتربص به بعد أربعة من حين المرافعة، فالرواية واضحة الدلالة على أنه ماذا؟ على أنه من حين ماذا؟ من حين الإله. ولهذا كثير من العلماء المتأخرين ومنهم الشارح يميل في المسالك أيضا إلى أن المدار من حين الإله لا من حين المرافعة. قال هنا: وقيل من حين الإله عملا بظاهر الآية، بينتنا الآن هالمطلب بس أقرأ، عملا بظاهر الآية حيث رتب التربص عليه يعني على الإيلاء من غير تعرض للمرافعة، وكذا الأخبار، نقلت لكم روايتان. خب، وقد تقدم في الخبر السابق رواية ثالثة ما يدل عليه، رواية رابعة: وفي حسنة بريد، في قنها بريد أخبرهم يقرأ بريد في خلاف في بريد أو بريد، على أي حال، وفي حسنة، وليش حسنة؟ لوجود إبراهيم ابنه هاشم كما بينا سابقا قرأنا الرواية. وفي حسنة بريد عن الصالح عليه السلام قال لا يكون إيلاء ما لم تمضي 4 أشهر، فإذا مضت وقف، مع أنه بناء على المرافعة هل يوقف أصلا إذا ما في مرافعة؟ لا يوقف إذا ما توجد مرافعة أصلا. فإما أن يفيء وإما أن يعزم على الطلاق. فعلى هذا ما هي ثمرة في ذلك؟ ثمرة واضحة، أنه لو قلنا أنه من حين الإيلاء هذا مو متوقف على المرافعة، فبمجرد أنه تنتهي 4 أشهر من زمان الإيلاء، الحاكم الشرعي له أن ماذا؟ أن يأمر الزوج بماذا؟ بأحد الأمرين، بالفئة أو ماذا؟ بالفئة أو بالطلاق. أما لو قلنا من حين المرافعة، فلو مضت 4 أشهر ولم ترافع الزوجة زوجها للحاكم جهلا لها مثلا بالحكم، فذهبت ورافعت فقالت للحاكم إلزمه بأحد الأمرين، كلها كيف ألزم بعد الأمرين؟ الإلزام بعد ماذا؟ على المبنى الثاني، الإلزام بعد انتهاء مدة التربص 4 أشهر من حين المرافعة، فانتظري بعد ذلك بعد 4 أشهر. تقول فعلى هذا، أي هذا؟ يعني مدة التربص من حين الإيلاء، لو لم ترافعه حتى انقضت المدة 4 أشهر، يعني أمره الحاكم، يعني أمر الحاكم الزوجة، أمره الحاكم بأحد الأمرين، بأحد الأمرين يعني الفئة أو الطلاق، منجزا، مش منجزا يعني بلا مهلة وانتظار، لا ينتظر. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، مطلب جديد. يقول المصنف كيف يتقدم علينا في كتاب الظهار أيضا هذا المطلب، متى يزول حكم الإيلاء؟ خذ هالقاعدة، قاعدة عندنا تفيدنا في كل المطلب اليوم وبعد وغدا، أنه إنما يثبت حكم الإيلاء ولا يزول ما دامت زوجة، ما دامت زوجة، فإذا زال عنها عنوان الزوجية حينئذ يزول حكم الإيلاء بزوال حكم الزوجية. هالقاعدة واضحة، ما دامت هي زوجة حينئذ يقال عنها بأنه ماذا؟ يحكم الإيلاء ما زال ثابتا. فحينئذ نقول تارة نفترض بأنه يطلقها، الآن فرض أن الزوج آلى من زوجته بعد ذلك طلقها، إما أن يطلقها طلاق بائن وإما أن يطلقها طلاق رجعي. فلو فرضنا أنه طلقها طلاقا بائنا، كيف طلاق بائن؟ فرضاً هي الطلقة الثالثة، قبل أن يؤلف طلقها طلقتين، فالآن آلى وأراد أن يطلق، هذه الطلقة التي ستحصل بسبب الإيلاء تكون طلقة ثالثة، والطلقة الثالثة طلاق بائن. نقول إذا صار الطلاق بائن ببركة الطلاق البائن ولا بركة فيه، ما في بركة، خب عدلة، بسبب الطلاق البائن تزول حكم الزوجية لأنه لا تكون زوجته بعد الطلاق البائن، فإذا زالت الزوجية يزول معها حكم الإيلاء. خب إذا زالت الزوجية وتزوجها بعد ذلك بعقد جديد، خب إذا تزوجها بعقد جديد تكون هي امرأة جديدة وزوجة جديدة، والساقط لا يعود، حكم الإله سقط والساقط لا يعود. فلو تزوجها بعد ذلك فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يثبت حكم ماذا؟ حكم الإله. متفتين المطلب؟ ولهذا يقول ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن، يعني ماذا الطلاق؟ يعني لو اختار الطلاق وكان الطلاق طلاقا بائنا، الطلاق كما بينت سابقا الطلاق حسب القاعدة هو طلاق رجعي، لكن لو عرض عليه شيء يوجب بينونته يكون طلاقا بائنا، كما لو كانت طلقة ثالثة أو طلقة مثلا. خب في عندنا مرت علينا موارد الطلاق البائن، لماذا؟ ما هي النكتة؟ قال لخروجها عن حكم الزوجية، ما دام خرجت عن حكم الزوجية فيزول حكم الإيلاء. والظاهر أن هذا الحكم يعني زوال حكم الإيلاء ثابت وإن عقد عليها ثانيا. ليش؟ أن تكون زوجة جديدة، كأنه الزوج واحدة أخرى، زال حكم الإيلاء والساقط لا يعود، لكي يعود حكم الإيلاء يحتاج إلى دليل. تفتي مطلب؟ يقول والظاهر أن هذا الحكم ثابت وإن عقد عليها ثانيا في العدة. نقول إن قال وإن، خب ليش قال وإن؟ خب أنتم قلتم لو عقد عليها ثانيا، فيه فردان حصتان، تارة يعقد عليها بعد انتهاء العدة وتارة يعقد عليها في أثناء العدة، لا إشكال ولا شبهة أنه لو عقد عليها بعد انتهاء العدة خب زالت الزوجية بانتهاء العدة، لكن لو فرضنا أنه عقد عليها في أثناء العدة، نقول قد يقال هنا ما زاد حكم الزوجية، لأنه إنما الزوجية تزول مو بالطلاق، بزوال العدة. فإذا عاد إليها في أثناء عدتها لم تزل حكم الزوجية بعد باقية، فحكم الإله لم يزال ولا يزول. خب مصنف يقول لا، يقول حتى وإن تزوجها في أثناء العدة. واضح الفرد الخفي هذا وين وصلية؟ بيان للفرد الخفي. خب بيان الفرد الخفي ليش؟ أما إذا كان بعد العدة هي جلي ما بينه، واضح. خب بيان الفرد الخفي واضح الشبهة، لأنه إذا ما بقت العدة وزوجها في العدة قد يقال بعد لم تخرج عن زوجيتي لأنها في العدة. نقول لا، نقول لم تلتفت إلى شيء. نقول هناك فرق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي تزول الزوجية بانتهاء العدة لا بالطلاق، لكن في الطلاق البائن تزول الزوجية ببركة الطلاق لا بانتهاء العدة. فبمجرد أنه طلقها طلاقا بائنا حرمت عليه وصارت أجنبية عنه وزالت حكم الزوجية. ففي الطلاق البائن يزول حكم الزوجية بالطلاق لا بانتهاء العدة، فحتى لو تزوجها في أثناء العدة يزالت حكم الزوجية بسبب الطلاق، فيكون حينئذ حكم الإله زال بزوال الزوجية. ولهذا قال وإن عقد عليها ثانيا في العدة. ليش؟ قال لأنه يأتي إن شاء الله بكرة بعد نبين أكثر. خب هنا فقط سؤال تصوري، خب اتضح الحكم، كيف يصح له أن يتزوجها في العدة؟ خب هي في العدة، خب هل يصح للمرأة أن تتزوجها في أثناء العدة؟ خب هل يصح الزواج في العدة؟ هو طلقها طلاقا بائنا. خب التفت المطلب قبل الجواب، طلقها طلاقا بائنا، بعدما طلقها طلاقا بائنا صارت أجنبية عنه. خب هل يصح للزوجة أن تتزوج في أثناء العدة لو أنها تطهر، أو أنها إنما يجوز لها الزواج بعد انتهاء العدة؟ هذا السؤال فكروا فيه إلى غد. كيف نتصور أصلا تصور المسألة قبل بحث عن حكم؟ حكمها واضح، لكن كيف نتصور الزواج في العدة مع أن الطلاق طلاق بائن؟ واضح طلاق بائن وفي العدة ويجوز له أن يتزوجها في العدة، خب فكروا فيها كيف؟
حاضر عندي بس احتاج لدليل
ان شاء الله. خب ابحثوا عن. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المتعة ما في طلاق.